موضوعنا في هذه المحاضرة هو تاريخ السيرة النبوية، أو كما صلح في القول عصر الرسالة، ويبدأ من الفترة التي تبتدئ من قبل الإسلام ثم تنتهي بوفاة الرسول الكريم. المعروف أن العرب قبل الإسلام من الناحية السياسية كانوا يعيشون منقسمين، ولم يجمعهم نظام واحد ولا دولة واحدة. نعم، هنالك ممالك اليمن مثل مملكة معين وقتبان وذريدان وحمير، ولكنها ممالك لم تجتمع في كيان واحد. وكذلك هنالك دولة الأنباط جنوب البحر الميت، ثم مملكة الحيرة في العراق على الفرات، وهنالك مملكة تدمر في شمال دمشق، وهنالك مملكة الغساسنة وعاصمتها جلاق في جنوب دمشق. إذن نحن أمام حالة سياسية متشردمة منقسمة، إضافة إلى تدخل الأجانب مثل الفرس في شؤون مملكة الحيرة، والروم في مملكة تدمر، والغساسنة والأنباط حيث أسقطوا مملكة الأنباط ومملكة تدمر، وأخذوا ملك الزنوبي بالسلاسل الذهبية إلى عاصمتهم. تبقى هنالك جمهورية مكة التجارية التي تتكون من كبار تجار قريش ممن يبلغون سن 40 عاما، ومن ثم أنهم يجتمعون في ناد اسمه دار الندوة، واسم المجلس هو الملأ، وكانت لهم وظائف هي السقاية والرفادة واللواء والدبلوماسية وغيرها. إذن كان العرب ينقسمون إلى بدو، وكانوا ينقسمون إلى سكان الحواضر. البدو كانوا يجرون وراء الماء والكلى، في حين أن السكان الحواضر كانوا يمارسون الزراعة في اليمن، في يثرب، في الطائف وغيرهما. وهنالك من يمارس التجارة بشكل أوسع مثل مكة، حيث ذكر الله تعالى بقوله جل من قائل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن نحن أمام حالة معينة، وكان العرب كذلك يمارسون بعض الصناعات، وكان هنالك التجار الذين نعم يعملون المواسم ويعرضون بضاعتهم التي يأتون فيها من اليمن ومن الهند ومن ثم من بصرة الشام. من الناحية الدينية كان العرب ليس كلهم وثنيون، بل أن كلمة الجاهلية لا تنطبق على العرب، هي الحمق والتعصب والجهل في علوم السماء. نعم، هنالك اليهودية التي دخلت إلى بلاد العرب وعرفتها بلاد الشام وبلاد اليمن، وأن ذو النواس قد اضطهد المسيحيين وقتلهم في الأخدود، حيث ذكر ذلك سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. وهنالك ذلك المسيحية التي عرفتها بلاد اليمن كذلك عن طريق الأحباش، وبلاد الشام عن طريق الروم، وبعض القبائل العربية مثل تغلب وغسان. يضاف إلى ذلك أن هنالك الحنيفية، وهم تيار على دين إبراهيم الخليل عليه السلام. مع ذلك فأن العرب ينظرون إلى عبادة الأوثان بأنها تقربا إلى الله تعالى، ولا يعبدونها لأنفسهم، ومع ذلك هم يعبدون البلد الحرام الكعبة، ولهم قصة مع إبراهيم الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة وعندما تدخلت إرادة السماء تدخل الله تعالى وأرسل طيرا أبابيل إلى إبره الحبشي، ثم انتهى هذا الجيش وفشلت هذه الحملة، حيث قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في هذا العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عام 570 لميلاد السيد المسيح عليه السلام. ولد من أب اسمه عبد الله، ومن أم اسمها آمنة بنت وهب، ويرجع نسبه الشريف إلى إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. وجده عبد المطلب كان سيد مكة، وأما عن أبيه عبد الله فقد توفي والرسول لا يزال جنينا في بطن أمه. ولد الرسول عليه الصلاة والسلام فظهرت معاجز كثيرة، منها انخماد نار كسرى وضوء أضاء قصور بصرى في الشام، ثم تكفله جده عبد المطلب إلى سن السادسة أو السابعة، وأرضعته حليمة السعدية ومن بني سعد، ورأت فيه كثير من الكرامات. ثم أن أمه ماتت فأصبح في رعاية جده عبد المطلب، ومن بعد ذلك بعد وفاته أصبح في رعاية عمه أبو طالب، هو والد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. في سن 12 ذهب به أبو طالب إلى تجارة في الشام، وهنالك رآه الراهب بحيرة، فرآها فيه علامات النبوة فحذره من كيد اليهود، ثم أن الرسول لم يلهو كما يلهو الشباب هنالك، بل أنه كان يرعى الغنم. وعندما كبر شهد حرب الفجار بين قريش وبعض القبائل، وشهد بناء الكعبة المشرفة، وبيده الشريفة وضع الحجر الأسود، ومن ثم ذهب في تجارة للسيدة خديجة عندما علمت بأمانته، وكان يلقب بالطازق الأمين لأن أهل قريش كانوا يؤمنون عنده ودائع. فذهب في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، وشهد غلامها ميسرة شهد أمانته، فرجع وتكلم عن أمانته فأعجبت به، ثم أنها طلبت من بعض صديقاتها أن يسألنه بالاقتران بها، فوافق الرسول وتزوج منها، وكان زواجا سعيدا، إذ أنجب منها 4 بنات وولدين هما القاسم والطاهر، ولكنهما ماتا. الرسول الكريم عندما اقترب عمره من 40 عاما بدأ يتحنث أن يخلو بنفسه في غار حراء، وهي عادة عند الحنيفية، حيث كان هنالك عبد المطلب وقيس بن سعدة الأيادي وأكثم بن صيف ومن الحنيفية، كان هنالك يصومون وكان هنالك يختلون، فكان يفكر في أمور قومه ويفكر في حالهم وفي ديانتهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإلى أن جاءه الوحي، نزل عليه الأمين جبرائيل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال الرسول: ما أنا بقارئ. ثم عاد الأمين جبرائيل كلامه، فعاد الرسول مرتعبا خائفا وجلا إلى زوجه السيدة خديجة، وقص عليها القصة، فقالت له: ابشر يا ابن العم، فوالله إن الله لا يخزيك، فوالله إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتعين الفقراء والمحتاجين. وذهبت إلى ورقة بن نوفل في رواية، ويقال أنها أخذته إلى ورقة بن نوفل وقص عليه القصة، قصة الوحي، فقال له: ابشر أنه الناموس الذي نزل على موسى، وأنك سوف تكون نبي هذا القوم وسوف تؤذى. رجع الرسول وبدأ الوحي ينزل إليه، وخاصة السور القصار التي نزلت مثل سورة المدثر والمزمل وغيرها. وأول من آمن به زوجه خديجة، ثم علي بن أبي طالب، ثم زيد بن الحارث غلامه، ثم بناته، وبعد ذلك دخل الإسلام في قلوب أصدقائه القريبين منه مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن طريقه أسلم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم. وبدأ الفقراء يدخلون في هذه الدعوة ولكن بشكل سري، إلى أن جاءه الوحي بإعلان الدعوة علنية، فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن ويجهر في الدعوة، ولكنه لقى عنة وأذى من قريش، وبما أنه كان محميا من رهطه ومن قومه فلم يشترأ أحد عليه، وخاصة أمام موقف عمه الحمزة بن عبد المطلب الذي كان يحميه بكل قوة. وبدأت قريش تؤذي المسلمين، فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين بالهجرة إلى الحبشة والاحتماء بالنجاشي زعيم الحبشة، فذهبوا إلى هنالك وأصبح عددهم أكثر من 50، ومنهم عثمان بن عفان وزوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قريش عمدت إلى مقاطعة بني هاشم، فخطت صحيفة واشترطت فيما بينها أن لا يتزوج أحد من بني هاشم، ولا يبايعهم ولا يشتري منهم ولا يتعامل منهم، وطردوهم من مكة في شعب اسمه شعب بن أبي طالب، وامتد هذا الحصار لمدة 3 سنوات، ومن جرائه توفي أبو طالب الحامي للرسول عليه الصلاة والسلام وزوجه خديجة بنت خويلد الوفية. وسمى الرسول هذا العام بعام الحزن لوفاة هذين الشخصين العزيزين عليه. ثم أن سبحانه وتعالى سلط دودة الأرض فأكلت الصحيفة، فعند ذلك فشل الحصار ورجعوا إلى ديارهم. عند ذلك فكر الرسول أن الدعوة الإسلامية أمام طريق مسدود، ولا بد من أن يفاتح القبائل في أمور الدعوة، ولكنه وجد قريش قد احتاطت وأنها منعت القبائل من الاتصال فيه، فخرج قاصدا مدينة الطائف لكي يفاتح زعماءها من ثقيف هنالك، ولكن زعماء ثقيف كانوا يتصلون برواتب اقتصادية مع أهل مكة ومع قريش، وبالتالي لم يفلح في إقناعهم وخرج من الطائف. وهنالك قال دعاءه المشهور: اللهم إني أشكر إليك قلة حيلتي وضعفي إلى من تكني، وهو دعاء المستضعفين المشهور. ثم عاد إلى مكة، وهنالك حدثت حادثة الإسراء والمعراج، بحيث أن بأن الله تعالى قد أكرمه بأن انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى على البراق، ومن المسجد الأقصى إلى عرج به إلى السماء، وهنالك كما تروي سورة الإسراء وكما تروي سورة النجم اقترب من الله تعالى من العرش، وهنالك تعرف على الأنبياء ورأى بعينه الجنة والنار، ثم شرعت الصلاة هنالك ونزل وقص هذه الحادثة إلى المسلمين، وقص عليهم على تجار مكة أوصاف المسجد الأقصى فصدقوه. بعد ذلك التقى الرسول بأهل يثرب من الأوس والخزرج، واتفق معهم في منطقة العقبة وتسمى ببيعة العقبة الأولى، واتفق أن ينشر الإسلام بينهم، فأرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى يثرب، وأمضى مصعب بن عمير سنة هنالك، ثم عاد ومعه 72 من أهل يثرب من الأوس والخزرج، وبايعوا الرسول في موضع العقبة، وسمى بموضع العقبة الثانية، وكان بحضور العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وتسمى ببيعة الحرب، لأن أهل مكة سوف يدخلون في حروب مع أهل يثرب الذين استجاروا الرسول والذين سوف يحمونهم. وبدأ المسلمون ينتقلون يهاجرون إلى يثرب، وإلى أن أذن الله تعالى للرسول بالهجرة، فترك بيته وهو محاصر من قبل قريش بنية أن يقتلوه، وهو يقرأ آيات من سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج إلى غار ثور واحتمى هنالك بضعة أيام، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهم بالطعام، إلى أن خف الطلب عليهم فخرجوا إلى يثرب، وبات في فراش رسول الله سيدنا الإمام علي عليه السلام، وكان أول فدائي في الإسلام. وفشلت خطة قريش في القضاء على الرسول. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وسميت منذ ذاك مدينة الرسول، وتعد الهجرة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وتعد منعطفا خطيرا في حياة المسلمين، إذ ينتقل الإسلام من مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب، وينتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة بناء الدولة وبناء الأمة. وبالفعل الرسول أول ما شرع بناء المسجد ليكون دارا للعبادة، ودارا للقاء المسلمين، ودارا لمناقشة أمورهم السياسية، ثم لمبيت المسلمين الذين لا يمتلكون دارا ولا مأوى من أهل الصفة. وبعد ذلك شرع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم بدأ يزعج قريش في تجارتها الذاهبة إلى بلاد الشام. وذات يوم سمع بقافلة كبيرة يقودها أبو سفيان قادمة من بلاد الشام، فخرج بصحابته، ويقدر عددهم من المهاجرين والأنصار ب314 مقاتل، ولكن الطابور الخامس من المنافقين أخبروا أبو سفيان بنية الرسول، فغير طريقه إلى الطريق المحاذي لبحر القلزم أي البحر الأحمر، ونجت القافلة، وأرسل الصريخ أي النجدة إلى مكة، فهرعت مكة بجيش قوامه 900 مقاتل لمقابلة الرسول. وشاء الله أن تلتقي هذه القوة الإسلامية الصغيرة بهذه القوة القرشية في آبار بدر، والرسول عسكر هنالك، فاستطاع أن يحتل بعض الآبار وأن يردم البعض الآخر، وجاءت قريش بخيلائها وبجلة أبنائها، ودارت المعركة على شكل مبارزات فردية كما هو نظام الحروب في العصور الوسطى. فكان في جانب الإسلامي الإمام علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة، وفي جانب المشركين عتبة وابنه وأخوه. وبدأت المعركة، واستطاع المسلمون من قتل القريشيين، وبعد ذلك احتدمت المعركة، فساعد الله سبحانه وتعالى الجيش الإسلامي بالملائكة كما نص ذلك القرآن الكريم، وانهزمت قريش بعد أن فقدت 70 قتيلا من أبنائها و70 أسيرا. وتعد هذه المعركة معركة فاصلة في التاريخ الإسلامي، حيث أن المشركين قد تكبدوا خسارة كبيرة، بينما أن الإسلام خرج ظافرا وعلت شهرته واسمه بين القبائل. وبعد هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، وهي كيف توزيع الغنائم، وألغيت المؤاخاة بين المسلمين. في السنة الثانية قبل ذلك الرسول استطاع أن يتخلص من إحدى القبائل اليهودية، وكانت ثلاث قبائل يهودية هنالك بين قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، استطاع أن 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 يطرد إحدى القبائل لأنها كانت حليفة مع القريشيين. وفي السنة، قلنا السنة الثالثة للهجرة، جاءت قريش في قوة أكبر والتقت مع المسلمين في أحد. كانت الغلبة في بداية الأمر للمسلمين، وكان الرسول قد عين الرماة على سفح أحد لكي يرشقوا خيالة قريش إذا جاءوا من ورائهم بالنبل. وبدأ القتال، وكان القتال في البداية كما قلنا في صالح المسلمين، ولكن الفرسان الذين هم على سفح الجبل من الرماة قد خالفوا أمر الرسول ونزلوا، ثم الأمر الذي أتاح إلى قائد الخيالة خالد بن الوليد من الالتفاف حول جبل أحد وأن يجعل المسلمين بين كماشتين، وخسر المسلمون أكثر من 70 شهيدا بضمنهم مصعب بن عمير وبضمنهم كذلك حمزة بن عبد المطلب. ورجع الرسول إلى المدينة، ولكن الغريب لماذا قريش لم تستغل هذا الظفر هذا النصر وتدخل المدينة، ولكنها خافت واكتفت ورجعت، بيد أن الرسول أراد أن يرفع المعنويات، فأمر بجميع المسلمين الذين شهدوا أحد أن يخرجوا في أثر المشركين، وبذلك رفع الروح المعنوية للمسلمين. وعند رجوعهم أخرج الرسول القبيلة الأخرى من اليهود، فقط قبيلة بني قريظة بعد خروج بني النضير وبني قينقاع. وفي السنة الخامسة للهجرة جاءت قريش بجيش كبير وهدفها أن تشتف شأفة المسلمين من المدينة وتقضي عليهم، وكان يساعدها الكثير من القبائل، ويقال أنها جاءت في 10,000 مقاتل إضافة إلى تآمر يهود بني قريظة في الداخل. فعمد الرسول إلى حفر خندق في الأماكن السهلة لكي يمنع من تقدم الخيالة، وساهم بنفسه في حفر الخندق. فعندما جاءت قريش وجدت الخندق، فلم تستطع الخيل أن تدخل إلى المدينة، فعسكروا خارج الخندق وبدأت مبارزة مع بعض الخيالة، وعلى رأسهم عمرو بن ود العامري الذي استطاع من عبور الخندق فتصدى له الإمام علي وقتله. ثم أن الرسول بناء على المبدأ القائل أن الحرب خدعة، وهو القائل ذلك، استطاع أن يفرق بين يهود بني قريظة ويزرع الشك بينهم وبين المشركين، وأرسل الله الريح الصرصر العاتية على معسكر المشركين، فقلبت قدورهم وخيامهم، ثم أنهم رجعوا إلى مكة. عند ذلك الرسول أمر بمحاصرة بني قريظة واعتبارهم خائنين والقضاء على رجالهم وسب نسائهم وأطفالهم. في السنة السادسة تقدم الرسول إلى مكة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الخندق وبعد غزوة الأحزاب سوف تغزوهم ولا يغزوكم. فذهب الرسول بصحابته وقوامهم 1400 رجل بقصد العمرة، ولكن القريشين منعوهم وعسكر عند منطقة اسمها الحديبية، وهنالك عقد اتفاقا يسمى بصلح الحديبية، واعترفت مكة بالرسول قائدا سياسيا وبأحد بنود الصلح أن تكون الهدنة 10 سنوات. وبالتالي رجع الرسول ونزلت سورة الفتح على الرسول تهنئه بهذا النصر الدبلوماسي الكبير. عند ذلك الرسول أرسل الرسائل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة، لا قيصر الروم ومقوقس مصر، وإلى كسرى زعيم الفرس وغيرهم من الرؤساء، يعرفهم بالإسلام. والتفت إلى يهود خيبر ووادي القرى، واستطاع أن يفتح خيبر. ثم أرسل جيشا إلى مؤتة بقيادة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد، وهناك التقى المسلمون بجيش من الروم جنوب البحر الميت، وقتل القادة المسلمون عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة، ورجع خالد بن الوليد بالجيش الإسلامي إلى المدينة. وبعد ذلك قريش قد نقضت العهد مع الرسول، فأتم الرسول استحضاراته السرية، ودعا الله أن تعمي الأخبار عن قريش، وتوجه بعشرة آلاف مقاتل من القبائل المتحالفة، واستطاع أن يفتح مكة مظفرا في العام الثامن للهجرة، وأن يقضي على الشرك هنالك. وعندما اجتمع بقريش قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم بعد ذلك توجه إلى الطائف، وفي معركة حنين استطاع أن يهزم هوازن ويحاصر ثقيف، ثم يرجع إلى المدينة المنورة. ومن هنالك أرسل أبو سفيان وأرسل المغيرة بن شعبة الثقفي لتحطيم الأصنام هنالك بعد أن دخل الثقيف في الإسلام. في العام التاسع للهجرة، يسمى بعام الوفود، إذ وفدت كل قبائل الجزيرة العربية معلنة إسلامها في المدينة. وفي هذا العام توجه المسلمون لإداء الحج لأول مرة بعد فتح مكة، وعين الرسول الصحابي الكبير أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقيادة موسم الحج. وهذه إشارة إلى المكانة المرموقة التي يحتلها أبو بكر الصديق، إذ اختاره الله لصحبة الرسول في الهجرة، ثم في قيادة هذا الحجيج، ثم يختاره للقيام بأداء الصلاة في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. ونزلت سورة براءة جعلت الجزيرة العربية خالية من الشرك، فكلف الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام علي بتلاوة سورة براءة في مكة، وأصبح الشرك شيئا باطلا ولا يجوز وجوده في الجزيرة العربية، وبقول الرسول: لا يجتمع في الجزيرة دينان. بعد ذلك في السنة العاشرة قام الرسول بحجة الوداع، فذهب بجمع غفير من كل المسلمين في الجزيرة العربية، وأدى المناسك وعلمهم كيف يؤدونها الرسول، ثم خطب خطبة الوداع، فعرفهم بأصول دينهم وبالشرائع، وقوله المشهور: لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكأنه يستشرف المستقبل صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى مكة ورجع من مكة إلى المدينة، وهنالك شعر بالمرض وهي الحمى، وشيئا فشيئا تدهور صحته، ولكنه مع ذلك أمر بتجهيز جيش بقيادة أسامة بن زيد إلى تخوم الشام، وتحديدا بالأردن، من كبار الصحابة، وأمر أبي بكر بأن يصلي بالمسلمين. وفي هذا الأثناء توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة في مدينة الرسول. وذهب الرسول إلى جوار ربه الكريم، ولكن الدين والأفكار والدولة التي أرسى أسسها لم تذهب، ولا يزال ولا تزال الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقام من المغرب إلى جاكرتا ومن الهند إلى بقية البقاع في العالم. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.